الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في باب العدة، وفي الحديث الأول من أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد ابن خولة وهو من بني عامر ابن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. وعرفنا أن المراد بقوله فلم تنشب أي لم تلبث ولم تمكث أن وضعت حملها بعد وفاته، واختلفت الروايات في مدة ذلك. ففي رواية البخاري أن ذلك كان بعد 40 ليلة، وفي رواية للإمام أحمد بإسناد حسن أنها بعد 2 شهر، وفي رواية للإمام النسائي ولغيره أن ذلك كان بعد 23 أو 25 ليلة، وإسناده صحيح. وفي رواية أخرى له ولغيره أنها بعد 0.5 شهر، فاختلفت الروايات في زمن وضعها، وكلها روايات صحيحة، بعضها في بعضها ذكر 40 ليلة، وفي بعض ذكر 2 شهر، وفي بعضها 23 أو 24 أو 25، وفي بعض ذكر 0.5 شهر، فاختلفت الروايات في ذلك، وفي بعضها جاءت مطلقة من غير تقييد. وكيف يجمع بين هذه الروايات؟ الروايات كلها في قضية حتى لو أردت أن تحمل هذا فهي عدة روايات، 40 وشهرين و23 ونصف شهر. الجمع بينها كما قال الحافظ ابن حجر متعذر، عجز الحافظ ابن حجر عن الجمع بينها، فذكر أن الجمع بينها مما يتعذر، لكن مجموعة تدل على أنها وضعت قبل 4 أشهر و10، وإلا فإن الجمع بين هذه الروايات، الترجيح بين الروايات ما قد وقفت على من سلك مسلك الترجيح بينها، وعلى كل هو ما يضر من حيث الحكم ما ينبني عليه حكم، غاية ما يحتاج إلى معرفته أن قبل 4 أشهر و10، وأن إذا طهرت وأن إذا وضعت حملة قبل 4 أشهر و10 لا يلزم أن تتم إلى 4 أشهر و10. نعم. أما قضية الترجيح بين الروايات هذه يحتاج لها إلى جهد كبير في معرفة الراجح من هذه الألفاظ، لكن من حيث الجمع كما عرفنا ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا مما يتعذر. تفضل. ها؟ بليال، يعني هذه من أوجه الاختلاف، بعضها بليال وبعضها 40، وفي 40 موجودة في صحيح البخاري، وفي بعضها كما عرفنا 2 شهر، بعضها 23 أو 25، بعضها 0.5 شهر، وكلها روايات صحيحة، منها ما هو في الصحيح ومنها ما هو خارج الصحيح. طيب، قال فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك، والسنابل جمع سنبلة وهي معروفة، وبعكك بعكوكة الناس أي مجتمعهم، بعكوكة الناس أي مجتمعهم، قال رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر وعشر. قال الشويع فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت. قال كما عرفنا قالت حين أمسيت, وفي رواية البخاري كان هذا بعد كم, بعد 10 ليال. في هذه الرواية جمعت علي ثيابي حين أمسيت, وفي رواية البخاري بعد 10 ليال, يعني حين أمسيت من من آخر ليلة من تلك 10 جمعا بين الروايتين. فلما قال لذاني جمعت علي ثيابي حين أمسيت, وإن كان ظاهر هذه الرواية أن المراد حين أمسيت من ذلك اليوم, لكن في الرواية الأخرى للبخاري أنها بعد 10 ليال. فتتأول هذه الرواية على الرواية الأخرى من باب الجمع بين الروايتين. قال الشبيع فلما قال لذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك سؤال العلماء فيما يشكل وفي الأمر الذي يحصل به الشك, فإن الشبيع لما أخبرها أبو السنابل ما أخبر شكت في الأمر فلم تبادر لتخطئته, بل استفتت رسول الله عليه الصلاة والسلام عن شأنها. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين, إذا أشكل عليهم أمر اتجهوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الواجب على الناس أن يتجهوا إلى أهل العلم في أمورهم وأن يستفتوا العلماء, وهذا الأمر من أندر الأمور في أوساط الناس لعدم المبالاة بأمر الدين. فلا يتجه الناس فيما في أمور دينهم إلى أهل العلم, فإما أن يفتي نفسه وإما أن يسأل جاهلا مثله, فهذا هو الغالب من أحوال الناس. إذا في مسائل الطلاق يتجهون إلى العلماء من أجل مخارج, يريدون مخرجا, أما ما سوى ذلك من أمر الدين فإنهم لا يسألون أهل العلم في أمورهم. وكم من أشياء تحصل لهم وقضايا كثيرة تحصل للشخص يحتاج إلى أن يعلم الحكم الشرعي, إذا كان الحريص على العلم تمر عليه مسائل كثيرة في يومه وليلته يحتاج أن ينظر فيها وأن يعرف الحكم الشرعي فيها مع حرصه على طلب العلم. فكيف بالجاهل؟ فإن المسائل تمر عليه بكثرة, لكن كما عرفنا أكثر الناس لا يحرصون على أمر دينهم إلا من رحم الله عز وجل, وإنما يحرصون كما عرفنا إذا اشتدت عليهم الأمور, طلق فخرجت الزوجة إلى بيت أبيها, كيف يرجع هذه الزوجة وقد طلق؟ يريد المخرج, يذهب إلى أهل العلم ويريد المخرج. طلقتها وأنا في حال غضب, طلقتها وهي حائض, طلقتها وهي حامل, بعضهم يظن طلاق الحامل لا يقع, إلى غير ذلك من المعاذير, ويريدون المخارج. أما الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فكانوا يتجهون في كل أمر أشكل عليهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من الرجال والنساء. قال السبيع فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي, فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي, فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن عدتها انقضت وحلت للأزواج من حين وضعت الحمل، حين وضعت حملي، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والحمل الذي تنقضي به العدة هو الذي يكون في طور المضغة، وتبين أنه مبدأ لآدمي. أما إذا ألقت نطفة فإن عدتها لا تنقضي بذلك، أو ألقت علقة فإن عدتها لا تنقضي بذلك إلا على مذهب الحسن البصري إن صح ذلك عنه. في مسألة العلقة إذا قيل أن مبدأ حمل أنها من حملها فإنه يرى أن العدة تنقضي بذلك، وخالفوا عامة العلماء، وهذا إن صح عن الحسن البصري والله أعلم بصحته، لكن عامة العلماء على خلاف ذلك، فلا يرون أن إذا ألقت نطفة أو علقة أن عدتها تنقضي بذلك، وإنما يكون ذلك في طور المضغة. فإذا ألقت مضغة وفيها صورة ظاهرة فإن عدتها تنقضي بذلك، إذا فيها صورة ظاهرة كالوجه أو كاليدين أو كالقدمين، ولا يشترط أن تكون صورة مكتملة، فإذا وجد ما يدل دلالة ظاهرة أن ذلك مبدأ لخلق آدمي فإن العدة تنقضي بذلك، وإذا لم توجد صورة ظاهرة لكن وجد الصورة خفية يدركها أهل الخبرة فكذلك تنقضي العدة بها، وإن كان صاحب الخبرة لا يدرك ذلك، صاحب الذي ما عنده خبرة لا يدرك ذلك، وصاحب الخبرة يدرك ذلك ويقول فيها تصوير، هذه المضغة فيها تصوير خفي، فإن العدة تنقضي بوضع المضغة وإن كانت فيها صورة خفية، لكن إذا ألقت مضغة وليس فيها صورة لا ظاهرة ولا خفية، عبارة عن قطعة لحم ليس فيها أمارة لا ظاهرة ولا خفية، تدل على أنها مبدأ آدمي، فأكثر العلماء يرون أن العدة لا تنقضي بها وأنه لابد من صورة ظاهرة أو خفية يعرف بها أن ذلك أن تلك المضغة مخلقة وأن مبدأ لآدمي. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن العدة تنقضي بها كالإمام الشافعي، وعلى كل العبرة في ذلك الأمور الظاهرة البينة، الأمور الظاهرة لعموم الناس أو لأهل الخبرة، هذا الذي عليه كما عرفنا أكثر العلماء، إن كان فيها صورة ظاهرة أو خفية يدركها أهل الخبرة فهنا تنقضي العدة بوضع هذا الحمل. وهنا قال فأفتاني بأني قد حللت، أو قالت فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. وإذا كان في جوفها أكثر من حمل فهل تنقضي العدة بوضع واحد من الحمل أو بجميع الحمل محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن العدة تنقضي بوضع حمل واحد، وإن تأخر الحمل الآخر ولم يخرج مباشرة. وقد ذهب إلى هذا بعض التابعين كأبي قلابة وعكرمة. وقد سئل عكرمة عن هذه المسألة فذهب إلى أن عدتها تنقضي بذلك، فقيل له: وهل تحل الأزواج؟ قال: لا. قال أبو قتادة: خصم العبد. قال: خصم العبد، يعني كيف هذا؟ كيف تنقضي العدة ولا تحل للأزواج؟ هذا كلام ينقض بعضه بعضا، فإن كانت العدة تنقضي بذلك فقد حلت للأزواج. والذي عليه جماهير العلماء أن العدة لا تنقضي إلا بوضع جميع الحمل، وهذا هو الصواب. فإن الله عز وجل قال: وأولوات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وحمل مضاف يقتضي، والإضافة تقتضي العموم أي جميع حملهن، فلا بد من وضع جميع الحمل. فإذا وضعت جميع الحمل فإن العدة تنقضي بذلك، أما إذا وضعت بعض الحمل وبقى بعضه فلا تنقض العدة بذلك. هذا الذي عليه جماهير السلف وهو الصواب. قال السبيع: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. وهذا يدل على أن الإحداد على الزوج ينقضي بانقضاء العدة ولو كان قبل 4 أشهر و10. نعم، وإن كان قبل 4 أشهر و10 فإن الإحداد معلق بالعدة. ولهذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: وأمرني بالتزوج، أو قالت: وأمرني بالتزوج إن بدا لي، فتنقضي العدة وينقضي أيضا الإحداد، فالإحداد معلق بالعدة. فالمرأة إذا كانت عدتها 4 أشهر و10 فالإحداد مستمر إلى انتهاء العدة، وإذا كانت عدتها بوضع الحمل فالإحداد ينقضي بوضع الحمل. ولو وضعت في بعد موت زوجها مباشرة فإن الإحداد يزول في ذلك الوقت، فالإحداد معلق بالعدة. قالت: أفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. ولهذا كما عرفنا هي تزينت للخطاب بعد وضعها فزال عنها إحدادها. فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. وهذا يدل على أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام لها لم يكن من قبيل الوجوب لقولها إن بدا لي، فدل ذلك على أنه لم يرد بذلك أمر الإيجاب، وإنما أمر الاستحباب أو أمر المشروعية لقولها إن بدا لي. وفيه أنه لا يطلق القول بوجوب الزواج، لو كان الزواج من الواجبات مطلقا لم يقل إن بدا، لم يقل لها النبي عليه الصلاة والسلام إن بدا لك أو نحو ذلك من الألفاظ، فدل ذلك على أن الزواج لا يطلق بأنه واجب لا يطلق عليه بأنه واجب، قد يجب وقد يستحب فيختلف حكمه. وقد سبق الكلام على ما يتعلق بالزواج وحكم الزواج فيما مضى. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر. وسبق الكلام في هذه المسألة، وعرفنا أن الذي عليه جماهير العلماء أنه يجوز للمرأة إذا وضعت حملها أن تتزوج في أثناء نفاسها، لكن كما قال ابن شهاب لا يقربها زوجها حتى تطهر، فيصح العقد ويحرم الوطء في أثناء النفاس. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم وهو الصحيح، والحديث يدل على ذلك. قالت: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، ولم يقول حين طهرت، حين بأني قد حللت حين طهرت من نفاسي، وإنما قال حين وضعت حملي. فإذا وضعت الحمل حلت الأزواج وإن كانت في فترة النفاس، وهذا الذي عليه جماهير السلف، والحديث يدل على ذلك. وخالف في ذلك بعض التابعين كالحسن البصري وكإبراهيم النخعي وغيرهما. والصحيح ما عليه جمهور العلماء فإن السنة تدل على صحة قولهم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. بعد ذلك دخل المؤلف رحمة الله عليه في الأحاديث المتعلقة بإحداد المرأة، وذكر ثلاث أحاديث متعلقة بإحداد المرأة، وابتدأ بحديث زينب بنت أم سلمة، ونوجه الكلام على ذلك إلى الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل، وننتقل إلى التوحيد.